ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيسر شباب الدعوة السلفية في دولة الكويت مدينة الجهراء أن يلتقوا عبر الهاتف بفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي لإلقاء كلمة بعنوان توجيهات عامة، فليتفضل سدده الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أقول إنه اللقاء مبارك، وأرجو أن يكون سعيدا إن شاء الله ونافعا ومجديا، وأرجو أن يكون هذا اللقاء في ذات الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. الذي أحبه لنفسي ولإخواني أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نراقبه في كل حركاتنا وسكناتنا، وأن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق كما أوصانا الله تبارك وتعالى بذلك وكلفنا به، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا بالاجتماع والاعتصام بحبله، ونهانا عن التفرق بما فيه من الشرور والبلايا. كما أوصي نفسي وإياه بطلب العلم والإخلاص فيه، بل الإخلاص في كل عبادة وفي كل عمل، والمراقبة لله في كل ذلك. لا يمكن أن نعبد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق العلم، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف بذلك العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة، نعرف ذلك عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونميز بين الحلال والحرام والضلال والهدى. كل ذلك لا يتأتى إلا بالعلم النافع المستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلم، وأخبرنا بمنزلة العلماء، والله تبارك وتعالى أشاد بمكانة العلماء بما يقدمونه للبشر من الخير وأسباب السعادة في دنياهم وأخراهم. إذ هذه الأمور لا تتأتى عن طريق الجهل، وإنما تتأتى عن طريق العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليكم معشر الشباب بالإكبار على العلم وطلبه بالمصادر الصحيحة كتاب الله وسنة رسوله القرآن الكريم الصحيحان والأمهات الست ومن كتب العقائد السلفية الصحيحة. تأخذ العقائد الصحيحة من هذه الدواوين العظيمة التي اهتمت ببيان العقائد الصحيحة وبيان ما يقالها من العقائد الباطلة الضالة. وأظنكم تعرفون كثيرا من هذه الكتب التي ذكرت ببيان حاله كتب العقائد السلفية. ونعرف العبادة صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المصادر التي ذكرتها يعرف منها كيف نعبد الله عبد العبادة على الوجه الصحيح الذي شرعه الله في صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وذكرنا لله. بارك الله فيكم. نعرف ان شاء الله من خلال هذه الدراسه والتمييز بين الصحيح لحديث ضعيفنا نعرف كيف نعبد الله تبارك وتعالى وكيف نتقي وكيف نبذل محارمه وكيف نؤدي واجباتنا التي كلفت الله تبارك وتعالى بها. فيكون المؤمن على مقصورة من أمره، وإذا دعا إلى الله تبارك وتعالى فإنما يدعو على علم وبصيرة. فعليكم معشر الشباب بالعلم، العلم النافع. لا أحد العلم يقول ما أبغضه. احرصوا على معرفة الحق في العقائد وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السياسة وفي شؤون الاجتماع وفي كل مناحي الحياة. معرفة الحق ونتمسك به ونعد على ذلك بالنواجذ. والله تبارك وتعالى أشار لأهل العلم فقال إنما أخشى الله من عباده العلماء. لماذا يأخذ عن الوقت الحق يتبعه ويعرف الباطل فيتبعه يعرف الهدى فيتعقل به ويعرف الضلال فيكون بين الناس عنه. يعرف الحق ويعرف الحلال ويعرف الحرام ويعرف كل من وقت من شرع الله وكلف بها عباده ويعرف الانبياء جميعا تعلقت بالعقيده تعلقت بالعباده تعلقت بالاخلاق تعلقت بكل ما يدل من الحياة. يعرف ذلك. لهذا شاب العبد دفع الناس لم يعانوا منكم والذين اوتوا بدرجات. فمن يعلم عبد الله لم كلا وهل يحسن الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. الامة الاسلامية تحتاج الى علماء الدنيا هم الآخر خاصة أو كثير من الفرقاء. لكن الفقر المذكر الآن إنما هو في ميدان الرسم الصحيح. لا تنسوا أن الأمور في شرط الرب. لكن العلم الذي يحب الله وينجح ظهره رب العالمين هو العلم الذي يكاد الشرط ولا يوجد إلا أن القليل النادر. علم الكتاب وعلم السنة العلم النافع. فعليكم أن الشباب العلم النافع الذي تنفعون به أنفسكم وتنفعون به مجتمعاتكم وتنجبون به أنفسكم من الجهل والضلال. والنصيحة الله على عبد الله وتحاولون بقدر ما تستطيعون انقاذ الناس من الجهل والضلال لأن الله أنكر الله خير لك من كل الناس. فتعلموا العلم النافع بمصادره الصحيحة الأصيلة وانشطوا بعد ذلك في في دعوة مسمى الإسلامية وعمرها إلى دين الله الحق الذي بعث الله به صلى الله عليه والصلاة والسلام، وعلى رأس ذلك التوحيد إخلاص الكتاب لله وحده سبحانه وتعالى التي أرسل الله بها جميع الرسل عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا أوحي إليه أنه لا إله إلا الله وحده، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتقوا الطاغوت. فكونوا ورثة الأنبياء في الدعوة إلى الله، والابتداء يكون بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك الذي هو محور دعوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وعليكم بالإخلاص لله تبارك وتعالى، فإن العمل إذا خلا من الإخلاص كان وباءً على صاحبه، والعياذ بالله كان وبالا وموقف هذا الرياء وعدم الاخلاص ينسف عمله والاشخاص، والعياذ بالله. فعليكم بالاخلاص لله ومبادره الله في كل قول وعمل، ولا سيما في طلب العلم، فانه والله يحتاج الى اخلاص لله تبارك وتعالى. فأنت تحفظ آية من القرآن تريد أن تفهمها وتعمل بها مريدا بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وتدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من حديث تحفظه إلا ويحتاج منك إلى نية إخلاص تريد بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وإذا أتيت شيئا من هذا كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعلى وتعالى، يجب ان تكون مندفئا من منطلق الاخلاص لله تبارك وتعالى. لا تريد ان تزوج الله تبصري بذلك وجه الله تبارك وتعالى، وهذا امر قد نساه وقد نغفل عنه غفلا كبيرا، ولكن يجب ان يلاحظ المرء نفسه، فإن الشيطان يجري بنبع آدم مجرى الدم ويريد أن يفسد عليه كل عمل يقربه إلى الله تبارك وتعالى، من صلاة وزكاة وحج واعتقاد ودعوة وما شابه ذلك. إن الشيطان لهم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيرة. فعليكم بالإخلاص لله، لأن النادى والإخلاص فيه والعمل الصالح والإخلاص فيه. قال الله تبارك وتعالى لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في مقتل كتابه تنزيل كتاب من الله الذي العتيم، إما أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب الحكيم العظيم على رسوله الكريم ليعبد الله مخلصا له الدين، وهو أسوة المؤمنين جميعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الخطاب يحمل أمته لا يخصه عليه الصلاة والسلام، أنا لله الدين الخالص، فلله سبحانه وتعالى الدين الخالص، العبادة الخالصة، الأعمال الصالحة الخالصة، يجب ان تقول لله تبارك وتعالى لا يشرك به احد في شيء من العبادات ومن الاقوال والافعال. ولهذا ذم غير المسلمين وتعالى والذين اتخذوا من دون الاولياء تقول ما نعبد الا لقاء الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. قابل الاخلاص والمخلصين للمشركين بالله والعياذ بالله في اعظم ابواب الدين التي يجب ان يختص بها الله، فهم يشركون بالله ويتخذون اعدادا يشرفونهم في عبادتهم لله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى امن برسوله صلى الله عليه وسلم، قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول مسلم، ولله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا الغاشية من دونه، فإن القاتلين الذين قتلوا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة فما ذلك هو الخسران المبين. قل إن المسلم عبد الله مخلصا له الدين، لا أمر إلا بذلك لا أحد، وبإخلاص الدين لله من كل شرائع، شرائع الشرك وشرائع الرياء والشرائع الأخرى، دينا خالصا لله تبارك وتعالى، عبادة خالصة لله، علم خالص لله، جهاد خالص لله، كل هذا تكون في نقاط هذه العبادة. وسنة قل أن يمس عبد الله من سبابه وأمته لأن أكون أول المسلمين، يأمر غيره ويكون في أوائلهم في كل مجال من المجالات، فهو الصداق صلى الله عليه وسلم في كل شأن من الأمور، في العقيدة، في العلم، في الجهاد، في الدعوة، في المعروف عن المنكر، أول المسلمين عليه الصلاة والسلام في كل قبيلة من الصحابة، أول هذه الأمة عليه الصلاة والسلام هو إمامها وقائدها عليه الصلاة والسلام إلى مرضات الله وإلى جنة أرضها سماوات الأرض وأعدت للمتقين. فيا أيها الشباب اهتموا بالعلم واهتموا بالعبادة وبالأعمال الصالحة وميزوا بين الحلال والحرام والهدى والضلال وأخلصوا لله في كل ذلك، تسعدكم الله في الدنيا والآخرة ونسأل لكم من شاء من ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه في كل حال وفي قول وفي كل كلام وعمل، ثم رد على سبيل الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على هذه التوجيهات القيمة التي نسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناته. شيخنا هناك بعض الأسئلة. فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه أن يلبسك لباس الصحة والعافية، وأن يمد في عمرك ويجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن ينصر بكم الدين ويعلي بكم كلمته. وسؤالي يا شيخ هو عن ظاهرة انتشرت بين طلبة العلم، وهي أنك كلما أنكرت عليهم مخالفة شرعية قالوا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن أنكرت عليهم حديثا ضعيفا قالوا حسنه أو صححه بعض العلماء، وإن أنكرت عليهم في الأخذ من اللحية تعللوا بفعل بعض المشايخ الذين يأخذون من لحاهم، حتى صارت هذه الحجة حجة خلاف أهل العلم كأنها تعني الإباحة وعدم الإنكار على المخالف. فنرجو منكم حفظكم الله كلمة توجيهية وجزاكم الله خير.
هذا أمر ذكري بين السلفيين ولا بين الشباب الآخرين؟
يا شيخ بين السلفيين.
أهل وذكركم بتقوى الله عز وجل والإخلاص له في كل قول وعمل، وأن تخلص وإياكم بالثواب عند الله رب العالمين، وأن نكون من نفس الأول قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأن يصدق علينا قول الله تبارك وتعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وأن نفتح صدورنا بالحق وآذاننا وقلوبنا بالحق ونفرح إذا أهل نصحنا الدين نصيحة وطيرنا صرفنا من قطعنا، نفرح بذلك ونترك الجدال والسفسطة والتألق اصطداء أهل المناهج الفاسدة، فإن أهل بعض المناهج أخذوا قائما والخلاف، فكل مسألة حصل فيها خلاف في عقيدة الأمر صاروا مسألة خلافية، فأخشى أن هذا الشر والسفسطة
اضطر له الى السلفيين فارجو ان تسد الثغرات في وجه هذه القواعد الباطله ان يتواضع المسلم لاخيه وان يكره ما اذا جاءته نصيحه وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ولا تتخذوا الجدل سلما لتقريرات الاخطاء بارك الله بكم اذا قال قال خير ضعيف لا تكتفي بقول لك لا احسنه تنظر ان كنت عندك امكانيه للتمييز بين الصحيح والضعيف فادرس حتى يتبين لك الحق كثيرا من العلماء قد يصحح حديثا وقد يضعفونه وقد يحسنونه فناخذ ندرس دراسه لضوء قواعد السلف ومنهج اهل الحديث فما اذا توصلنا بعد الجد والاخلاص الى نتيجه فان الله حينئذ يعذرنا اما ان تضر لك ان حسن الى كذا تبريرا لخطئك فاقتني كذلك الاخر من الجهه رسول الله على من الجهه وقال لا تفعل للمجوس لا تشرب اليهود تاكل اللحى وفي الشوارب وجاب هذه كبيره ومن تركها وجد ان حلق اللحى كبيره من الكبائر وان الاخذ منها فيه تشبه بالمجوس يعني ياخذ من بعض الان فلا ينبغي المسلم الا ان يستسلم لله وهذا مقتضى الاسلام فالاسلام هو الاستسلام لله تبارك وتعالى والانقياد لله ولرسوله ولاحكام الله واحكام رسوله عليه الصلاه والسلام وما ظل قول هذا هدى جدا فالجدال بين الجنه والصحيحه لكن ينبغي المسلم ان يكون لين الجانب مهيئا لتقبل الحق بعيدا عن اتباع الهوى وعن الجدال والسفسطه التي تجري الان في الساحات وتسرب منها كثير الى اوساط السلفيين واوصيكم بعد هذا بالتامل فيما بينكم والتناقض بالحكم وغلب الاسره فالناس لا يعطي المستعجلين على احدى فان بعض الناصرين قد يكون في استعداء مما يحدث رد فعل عند المنصوح يجب ان يكون لين الجانب لطيفا في عرضه للمساله في صحيحها فيجب ان يكون اللين من الجانبين من جانب الناس ومن المنصوح وان يريه انه يحب مسلم احدا ما يحب الاخير ما يحب المسلم ويبتعد عن شيء من الاستعلاء الذي اراه قد يحصل من بعض الناس وعلى كل حال التناصر مطلوب والقول معروف الماعظه مطلوب فالاسلام مطلوب والدين مطلوب الدين مطلوب الدين مطلوب فجعلوا في كل هذا مطلوب كنتم خير امه اخرجت للناس تاخذون بعض القران منكم فلو ما هنا منكر اخر في الاسلام لكن يكون بالحكمه وبالحجه وبالقران اذا كان حتى الاطراف انت المصروف بك ذات الخير انا اذكر لك درجه هذا الحديث وانه ضعيف اذا كان ضعيفا لا تتنفس ضعيفه وتمتحن ضعيفه من اجل غلب على في ظل القواعد الصحيحه المسلم بها عند اهل السنه تبين لك درجه هذا الحديث أو هو نفسه إذا كان أهلا يجوز حتى يتبين الحديث أما قول ابن أخي حسنه إذا كان عاميا فله أن يبين لكن أنت تبين إذا فعلت هذا فهو محلي لأن الحديث عند العلماء ضعيف وفي ظل القراءة ضعيف وإذا بلغت فحسن لا غياب لك إذا تبين لك أن الحديث حسن كما قال أنت أولى لا غياب ما تبين لك نعم تفضل يا أخي
شيخ سؤال عبر الشبكة يا شيخ يقول إذا ظهر في بلادنا داعية اتضح من خلال دروسه وخطبه سلامة عقيدته ومنهجه فهل للإخوان السلفيين مجالسته
قبل أن تظهر في دروسه
يا شيخ يقول ظهر في دروسه وخطبه سلامة العقيدة والمنهج. يقول: هل يجوز للإخوة السلفيين الحضور عنده أو يلزم لذلك تزكية من أحد كبار العلماء؟
إذا في تزكية طيب، هاتوا المشاكل. إذا في تزكية الآن تزكية من غير مصادر أخرى. فالمزكي إذا كان عالما وعارفا بهذا الرجل كالمعرفة فلا غريبة. بارك الله فيكم. وهو إذا عرف أيضا بارك الله به بسلامة الأسس والمنهج، فأيضا ينبغي أن يستفيد منه إخوانه.
يقول: أشهد الله تعالى أني أحبكم في الله. يقول: أنا طالب في حيرة من أمري، لأنني أريد أن أتعمق بدراسة تفسير القرآن وأريد دراسة الحديث، فبماذا تنصحوني يا شيخ، بالتفسير أم الحديث؟ وجزاكم الله خير.
أنصحك بما تفسيره بالحديث. طالب العلم لا يستغنى عن التفسير ولا عن الحديث. بارك الله فيكم. إلا يريد التخصص بدراسة عالية، فالذي يميل إليه هو نفسه ويرغبه يؤثره ويقدمه. أما دراسة كتاب الله وتفسيره والسنة في العموم لا يستغني عنها مسلم. بارك الله.
يقول: يا شيخ، ما توجيهكم للطالب السني السلفي في حيال هذه الفتن الحاصلة في الأمة وموقفه منها؟ أفيدونا مأجورين.
لا يقوم في الفتن إلا بما ينفع المسلمين، وإلا يكف شره عن الناس، لا يخوض فيها بالباطل وبالهوى، وإنما إذا تبين له الحق بجانب من الجانب يبين باللطف. بارك الله فيكم. لأن كلمة الحق لا بد منها. الفتن هي كثيرة ولا شك، ولكن الناس يخوضون فيها بالجهل والهوى. فالمسلم يقول: امتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت خيرا أو ليصمت. بارك الله. إن كان عنده علم يقول كلمة الحق الحكمة والحجة والبرهان، وإن كان عنده علم فليصمت، فهو خير له. وكثير من الناس يخوضون فتن بجهل، وهذا الغالب على الناس. وكثير من الناس يخوضون في هذه الأوقات بجهل، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. إياكم أن تكونوا من هذه الأصناف، وعليكم بالتأني والتريض في الأحكام في مثل هذه المشاكل والمعضلات. فضل الله الجميع. انتهى الدرس معكم. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجعل وإياكم من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.